أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. اتفضل شرزت.
نعم شيخنا، أكرمكم الله.
يا مرحبا يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب صيام يوم عاشوراء. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وذكر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه. وفي هذا الحديث دليل على فضل صوم يوم عاشوراء، لأنه لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم
لنجبه
يخص
أمي. نعم شيخ، لم يخصه.
لم يخصه نعم
لأنه لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بندبه أمته إلى صيامه وإرشادهم إلى ذلك وإخباره إياهم بأنه صائم له ليقتدوا به إلا لفضل فيه. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. وقوله: فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر، فإنها إباحة وردت بعد وجوب، وذلك أن طائفة من العلماء قالوا إن صوم يوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخ بشهر رمضان، فلهذا أخبرهم بهذا الكلام.
فلهذا
صحيح صحيح شفنا، فلهذا أخبرهم بهذا الكلام. هذا في التمهيد، لكن في التمهيد أيضا على النفي.
فلهذا ما أخبرهم بهذا الكتاب، يعني الكتاب صحيحة في قوله: ولم يكتب عليكم صيامه. أما النفي بقى هو اللي فيه المشكلة.
هو في التمهيد ذكر العبارة: ألف لهذا ما أخبرهم بهذا الكلام.
الكلام
الكلام بدل الكتاب.
هي لا بأس
هو
في الحالتين، المقصود بالكلام والكتاب واحد، من قوله: ولم يكتب عليكم صيامه. ألا تمشي؟
نعم، لكن النفي لا يبقى النفي
لكن هو
زائد
النفس
أخبرهم بهذا الكتاب. أحسن الله إليك.
نعم، هو النفي
قال:
فيه
فلهذا،
المشكلة، فإسقاطه والله أعلم هو الصواب.
جزاكم الله
نعم،
خير.
جزاكم
قال:
الله خير.
فلهذا أخبرهم بهذا الكتاب. واحتجوا بحديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل رمضان. نعم، الحديث هكذا رواه
أو
ابن
في
عيينة.
رمضان لا بأس به. كان صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل في رمضان.
دي نص الحديث. نعم،
لا على ما هو موجود، فلعل له رواية بهذا القصد إن كان
لأنه
مثبتا بشيء فيصح المعنى يعني.
عشان هو ذكر يعني أن ده الحديث يعني.
هو
ختم العبارة بالحديث قبل أن ينزل في رمضان أو قبل أن ينزل رمضان، ويعني ذكر في الآخر الحديث. كان صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل في رمضان الحديث.
نعم، أنت راجعته ما وجدت كلمة فيه؟
نعم،
نعم،
وحتى في عبارة التمهيد قبل أن ينزل رمضان.
طيب تمام، على أنه يجوز له أن يرويه بالمعنى في هذا فيذكره كما هو، فالعهدة على المخطوط، فإن كان في رمضان فتبقى في رمضان، وإن كانت بغيره فتحذف طبعا.
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال: هكذا رواه ابن عيينة وجماعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد يهود تصوم يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون فنحن نصومه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه. ولما فرض رمضان صام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الفضيلة والتبرك، وأمر بصيامه على ذلك، وأخبر بفضل صومه، وفعل ذلك بعده أصحابه. قال: ذكر مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام: إن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه
من
أخبره أن عمر
رواية لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد؟ قبل أن ينزل شهر رمضان، فالقصد إن وجود رواية ووجود زيادة وارد قبل أن ينزل شهر رمضان. نعم، فالزيادة واردة، فلو أنه جاء بها رواية، لأنه في هذا الكتاب عودنا كذلك أنه لا ينقل من التمهيد مباشرة، هو صحيح يختصره، ولذلك بعض المواضع تبحث عنها في التمهيد لا تجدها بنصها وإنما تجد المعنى، وهذا يتأتى مع الاختصار، لأن لو كان اختصارا محض لأسقط مسائل وأسقط كلاما وأسقط أحاديث. نعم، مع ورود الرواية بالمعنى في بعض المواضع، فلو كانت مثلا فرض، لو كانت شهر، لو كانت في، وصح المعنى تمشي. مع
جزاكم الله خيرا.
أن المحافظة على نص الحديث إن كان كذلك فهو الأولى طبعا.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين يا رب.
قال: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انه اخبره ان عمر بن الخطاب ارسل الى عبد الرحمن بن الحارث ليله عاشوراء ان تسحر لتصبح صائما، فاصبح عبد الرحمن صائما. هكذا قال: ارسل الى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهذا حديث متصل وهو عندي اصح من بلاغ مالك والله اعلم. وروي عن علي مثل ذلك. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يأمر بالصيام يوم عاشوراء. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء. ومن حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء يكفر سنة. والدليل على تأكيد صومه على جهة الفضل لا على جهة على لا على الفرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: أذن في قومك يوم عاشوراء أن يصوموا، ومن أكل منهم فليصم بقية يومه. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن محمد أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. وهذا عندي يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يفرض رمضان، إذ كان عاشوراء يصام على الوجوب، ويحتمل أن يكون ذلك لفضله تأكيدا في التقرب بصومه، والله أعلم. وهو حديث مختلف فيه على قتادة، فسعيد يقول عبد الرحمن بن سلمة أو سلمة عن عمه، وشعبة يقول عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال الخزاعي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسلم يوم عاشوراء: صوموا اليوم. قالوا: إنا قد أكلنا. قال: صوموا بقية يومكم. واختلف العلماء في يوم عاشوراء، فقالت طائفة:
وظني والله أعلم هنا إن هو عبد الرحمن بن مسلمة عن محمد، ويكون يعني إهمال محمد لأجل وجود النسبة في عبد الرحمن، فهو محمد بن مسلمة أيضا. معي يا سيدنا؟
نعم، شيخنا
إن هو
عن
عبد
عبد الرحمن
الرحمن ابن
بن
مسلمة،
مسلمة. نعم،
وبعده يكون محمد ابن مسلمة، وورد في بعض الروايات عن عمه، فهذا الإيه؟ هذا يؤكد إن هو إيه؟ إن هو كذلك، والحديث حديث محمد ابن مسلمة.
نعم،
نعم.
جزاكم الله خير.
وجزاكم مصر.
قال: واختلف العلماء في يوم عاشوراء، فقالت طائفة: هو اليوم العاشر من المحرم، وممن روي ذلك عنه سعيد بن المسيب والحسن البصري، وقال آخرون: هو اليوم التاسع منه. واحتجوا بحديث الحكم بن الأعرج قال: أتيت ابن عباس في المسجد الحرام فسألته عن صيام يوم عاشوراء، فقال: اغدو، فإذا أصبحت اليوم التاسع فأصبح صائما. قلت: كذلك كان محمد يصوم؟ قلت: نعم، صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس القولان جميعا، وقال قوم من أهل العلم: من أحب صيام يوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، وأظن ذلك احتياطا منهم. وممن روي عنه ذلك ابن عباس أيضا، وأبو رافع صاحب أبي هريرة، وابن سيرين، وقاله الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى القطان عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يصوم يوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته، وكان ابن سيرين يصوم العاشر، فيبلغه أن ابن عباس كان يصوم التاسع والعاشر، فكان ابن سيرين يصوم التاسع والعاشر. وروى ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: خالف اليهود صوم التاسع والعاشر. وقال معقل بن يسار وابن عباس: عاشوراء اليوم التاسع، ولكنه اسمه العاشوراء. وروى ابن وهب عن يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول: سمعت ابن عباس يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام القابل صمنا التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صاحب العين: عاشوراء اليوم العاشر من المحرم. قال: ويقال اليوم التاسع. وروي عن ابن شهاب أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفر، وكان يأمر بفطر رمضان في السفر، فقيل له في ذلك، فقال: رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء يفوت. وروي عن ابن عمر وطاووس أنهما كان لا يصومان عاشوراء في السفر. حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن حكم قالوا: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا الفضل بن الحباب قال حدثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال جابر جربناه فوجدناه كذلك. وقال أبو الزبير وقال شعبة مثله. قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو محمد العابد عن بهلول بن راشد عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. قال يحيى بن سعيد جربنا ذلك فوجدناه حقا. وروى ابن عيينة وإبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال من وسع على أهله في عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. قال سفيان جربنا ذلك فوجدناه كذلك. وسيأتي القول في معنى قول معاوية يا أهل المدينة أين علماؤكم في باب إصلاح الشعر في الجامع إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. ذكر فيه مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. وذكر أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال أبو عمر صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا أن يصومهما ولا لمتمتع لا يجدو هديا
ولا لقاض فرضا.
ولا لقاض فرضا، نعم بيقضي فرض يعني، نعم ولا لقاض فرضا أن يصومهما ولا لمتمتع لا يجدو هديا ولا لأحد من الناس.
نعم
صحيح شيخنا؟
خير. نعم
نعم ولا لأحد من الناس. قال وهما يومان حرام صيامهما، فمن نذر صيام واحد منهما فقد نذر معصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه أو صياما بعينه مثل سنة بعينها فوافق هذا اليوم فطرا أو أضحى فأجمعوا أنه لا يصومها واختلفوا في قضائها. ففي أحد قولي الشافعي وزفر بن الهذيل وجماعة ليس عليه قضاؤها، وهو قول ابن كنانة صاحب مالك. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقضيهما، وهو قول الحسن بن حي والأوزاعي وآخر قولي الشافعي. وروي عن الأوزاعي أنه يقضيهما إلا أن ينوي ألا يقضيهما ولا يصومهما. واختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة أوجه، أحدها أنه لا يقضيها، والآخر أنه يقضيهما إلا أن يكون نوى ألا
الأولى
يقضيها،
يقضيهما مثلها يعني
أنه يقضي
أنه
أي واحدة
لا
شيخنا؟
يقضيهما قصدت المثنى يعني.
نعم، والآخر أنه يقضيهما إلا أن يكون نوى ألا يقضيهما. قال والثالث أنه لا يقضيهما إلا أن يكون نوى أن يصومهما. وروى الرواية الأولى ابن وهب عنه، والروايتان الأخريان رواهما ابن وهب وابن القاسم عنه. قال ابن القاسم قوله لا قضاء عليه إلا أن ينوي أن يقضيهما أحب إلي. فأما آخر أيام التشريق الذي ليس فيه ذبح عنده فإنه يصومه ولا يدعه. وقال الليث بن سعد في من جعل على نفسه صيام سنة أنه يجعل على نفسه صيام 13 شهرا لمكان رمضان ويومين لمكان الفطر والأضحى ويصوم أيام التشريق. وقال المرأة في ذلك مثل الرجل وتقضي أيام الحيض. وروي عنه في من نذر صيام الاثنين والخميس فوافق ذلك الفطر والأضحى أنه يفطر ولا قضاء عليه. وهذا خلاف الأول، إلا أني أحسب أنه جعل الاثنين والخميس كمن نذر صوم سنة بعينها، والجواب الأول في سنة بغير عينها. قال أبو عمر القياس أن لا قضاء في ذلك، لأن من نذر صيام يوم بعينه أبدا لا يخلو أن يدخل يوم الفطر والأضحى في نذره أو لا يدخل، فإن دخل في نذره فلا يلزمه، لأن من قصد إلى نذر صومه لم يلزمه، ونذره ذلك باطل، ومن لم يدخل في نذره فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه. وعلى ما ذكرنا يسقط الاعتكاف عمن نذره يوم الفطر ويوم النحر عند من يقول لا اعتكاف إلا بصوم. وأما صيام الدهر لمن أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصيامها أو عن صيامها،
التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الجادة عن صيامها. لكن هل لها تخريج لصيامها أو بصيامها؟ هي الأقرب يعني عنا.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وأما صيام الدهر لمن أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها فمباح عند أكثر العلماء، إلا أن الصيام عمل من أعمال البر وفضله معلوم، وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام ذكرها على إباحة ما سواها، والله أعلم. وقد كره بعض أهل العلم صيام الدهر بحديث أبي قتادة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام الدهر فقال: من فعل ذلك فلا صام
ما
ولا
معنى هذه
أفطر.
العبارة؟
السابقة،
فمباح عند أكثر العلماء، إلا أن الصيام عمل من أعمال البر وفضله معلوم، وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام ذكرها على
نعم،
إباحة ما سواها،
يعني النهي ممكن شيخنا على صيام
والدليل
الأيام.
على إباحة ما سواها. والمعنى
نعم،
ظاهر،
هذا هو
لأنه
المعنى.
هو لما
نعم،
نهى عن صيام أيام فهذا دليل على أن ما دون هذه الأيام مباح صومه. لكن هل الكلام يمشي بدون هذه الإضافة يعني؟ وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام ذكرها على إباحة ما سواها، والله أعلم. دليل صحيح.
نعم.
تفضل
جزاكم
سيدي
الله خير. نعم.
وجزاكم مثل.
قال: وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام ذكرها دليل على إباحة ما سواها، والله أعلم. وقد كره بعض أهل العلم صيام الدهر بحديث أبي قتادة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام الدهر فقال: من فعل ذلك فلا صام ولا أفطر. ويروى: لا صام ولا أفطر. أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا عندي على الاختيار، والله أعلم، لا على شيء يلزم. قال رحمه الله: باب النهي عن الوصال في الصيام. ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله، فإنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما رواه ابن عمر وأبو هريرة، أبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنهم جميعا. قال: واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، فقال منهم قائلون: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رفقا لأمته ورحمة بهم، فمن قدر على الوصال فلا حرج، لأنه لله عز وجل يضع طعامه وشرابه. وكان عبد الله بن الزبير وغيره جماعة يواصلون الأيام. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل الأنصاري قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا محمد بن سلمة. ده ابن سلمة يا شيخنا، محمد بن سلمة ولا محمد بن سلمة؟
نعم سيد.
كشاف يعني هذا الوين.
قال حدثنا محمد بن سلمة. لا، مسلمة بعيد، هذا كلام في كلام في أصحاب الإمام مالك.
قال حدثنا محمد بن سلمة عن مالك بن أنس أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان يواصل في شهر رمضان ثلاثا، فقيل له 3 أيام، قال لا، ومن يقوى يواصل 3 أيام يومه وليلة. ومن حجة من ذهب هذا المذهب حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: إني لست كأحد منكم، يطعمني ربي ويسقيني. وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لا يكرهان أن يواصل الرجل من سحر إلى سحر لا غير. ومن حجة من ذهب إلى هذا أيضا حديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. وحديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل. فقال: لستم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم. هكذا رواه صالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وزاد بعضهم فيه كالمنكل بهم حين أبوا أن ينتهوا. ورواه عبد الرحمن بن سمرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار كلها في التمهيد. وكره مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والأثر الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيره، ولم يجيزوه لأحد. ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. وحقيقة النهي الزجر والمنع. وقالوا: لما قال لهم إني لست كهيئتكم، أعلمهم أن الوصال له خاصة لا لغيره، كما خص بسائر ما خص صلى الله عليه وسلم. وقد احتج من ذهب هذا المذهب بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قالوا: ففي هذا ما يدل على أن الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص، وأن المواصل لا ينتفع بوصاله، لأن الليل ليس بموضع للصيام بدليل هذا الحديث وشبهه. وروى عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ولا معنى لطلب الفضل في الوصال إلى السحر على مذهب من أراد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا. قال رحمه الله: باب الصيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال مالك: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين.
عبد البر رحمه الله تعالى يعني مال إلى الإيجاز والاختصار، وهذا ظاهر جدا في هذه الأبواب، يعني في الباب الذي معنا أهمل القول المقابل للقول الموجود، وفي الباب الذي قبله كذلك أهمل قول الأحناف في مقابل قول مالك والشافعي وغيرها من الأقوال والمناقشات اللي عودنا عليها في الصلاة.
هذه طبيعة ال
نعم
طبيعة الـ 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 أو مش طبيعة، يعني مما طرأ على كثير من أهل العلم في التأليف، أن يبدأ كتابه باستفاضة
مشروع.
واستيعاب، ثم بعد ذلك يعني يخشى على أن يطول الكتاب كثيرا أو أن تعالجه المانية، فيبدأ في الاختصار يعني حتى في الفتح هكذا سنجد أن نفس ابن حجر في بداية كتابه كبير وعظيم، ثم يبدأ تدريجيا يختصر اختصارا يعني، والله أعلم.
جزاكم الله خير. حتى في الفتح يعني يضربونه مثالا للكتاب الذي استوى فيه نفس ابن حجر من بدايته إلى نهايته.
نعم صحيح.
نعم نعم جزاكم الله خيرا دكتور.
حياكم
جزاكم
الله
الله
خير.
خيرا.
بارك الله
بارك الله
تفضل
فيك. نعم شيخ. قال رحمه الله: باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال مالك: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على
في
الصيام
قتل خطأ
أو تظاهر.
لا، ما هو مش معطوف على قتل، على خطأ أو تظاهرة. صحيح، يعني هي لا علاقة لها بالقتل. صحيح.
لكن هي معطوفة
نعم.
معطوفة على المجرور، يعني في قتل خطأ أو في تظاهر.
أو في تظاهر. ماشي،
نعم
هكذا
في
تمشي.
كفارة الظهار. نعم
نعم نعم
نعم أحسن الله إليك.
نعم
نعم. قال: فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة، مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. وروى ابن القاسم عن مالك في غير الموطأ قال: من أفطر يوما في السفر بعذر ولم يصله استأنف، وإن وصله بنى، وإن سافر لا يفطر، وإن أفطر استأنف، وإن مرض في سفره مرضا لم يجب عليه السفر من حر أو برد واستيقن أنه من غير السفر بنى إذا صح. قال أبو عمر: قوله أحسن ما سمعت يدل على علمه بالخلاف في هذه المسألة، والذي أراد والله أعلم الرجل يمرض بين ظهري شهري التتابع في الظهار أو القتل أو الكفارة من رمضان. وأما الحائض فلا أعلم فيها خلافا أنها إذا طهرت فلم تؤخر ووصلت بأي وأما الحائض فلا أعلم فيها خلافا أنها إذا طهرت فلم تؤخر ووصلت بأي صيامها بما سلف منه. ووصلت بقية صيامها ولا بأي
أو ووصلت أي صيامها بما سلف
نعم.
منه.
نعم نعم
تمشي.
نعم
نعم
هذا المعنى. نعم. قال: وأما الحائض
أو
فلا أعلم فيها خلافا
أو وصلت
أو
باقي
وفرت.
صيامها.
نعم
وهذا أولى. صحيح خامد.
نعم
أو نعم وصلت باقي صيامها.
أيوة نعم. يعني معناه أنها أفطرت أيام الحيض كما توجب عليها، ثم واصلت مباشرة باقي الصيام الذي يجب عليه.
نعم
نعم
جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين.
قال: فلم تؤخر ووصلت باقي صيامها بما سلف منه، إلا أنها لا شيء عليها غير ذلك وتستأنف البناء.
إلا
نعم شيخ.
إلا صحيح.
نعم إلا أنها
نعم.
نعم إلا أنها لا شيء عليها غير ذلك وتستأنف البناء، وليس عليها أن تسقط وليس عليها أن تسقط إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر. يعني إيه تسقط يا شيخ؟ تسقط يعني
وليس عليها أن تسقط، يعني
تسقط من
هذه
أيام، يعني
الأيام،
لا يحتسب.
نعم أيام الحيض من الصيام، نعم،
نعم يعني
لأنه صوم
تسقط من،
كتاب،
نعم
نعم
قال وليس عليها أن تسقط إلا أن تكون طاهرا قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء. قال وأما اختلافهم في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها قضى وأما اختلافهم في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين.
وأما اختلافهم في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها، أظنها فعلى قولين، بعضها فعلى قولين، ويأتي بعدها التفصيل، أحدهما كذا.
فعلا
والقول الثاني جاء بعد فقرات في 59.
يستأنف الصيام. نعم
م.
قال وأما اختلافهم في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها فعلى قولين. أحدهما ما قال مالك في سن البناء،
في
ومن قال بذلك في إيه؟
سن
في سن البناء. نعم قال أحدهما ما قال مالك في سن البناء، ومن قال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة
والمرادين
وطاووس.
من قال
وممن قال بذلك،
نعم
نعم، وممن قال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاووس. وذكر ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قال يعتد بما صام إذا كان له عذر. نعم وسائرهم قال المريض يبني إذا برأ أو برئ ووصل ذلك ولم يفرط كما وصفنا في الحائط. والقول الثاني يستأنف الصيام، وممن قال ذلك سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وعطاء الخراساني.
احنا قلنا انها الحكم ابن عيينة.
نعم
هو
نعم
على
ذكرنا
الصواب
ذلك.
هنا الحكم ابن عتيبة، هو هنا على الصواب، وهو كان
نعم
يذكر
فهي
ابن
هنا
عيينة لكن
صحيحة،
هنا
يعني
أصاب.
احنا لما كانت تأتي عيينة كنا نصوبها عتيبة.
نعم
نعم
أحسن الله إليك.
اللهم آمين جميعا.
قال وممن قال ذلك سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعطاء الخراساني. قال معمر سألت عطاء الخراساني فقال كنا نرى أنه مثل شهري رمضان حتى كتبنا فيه إلى أحد الناس من أهل الكوفة فكتبوا إلينا أنه يستقبل. وذكر عبد الرزاق عن الثوري مثله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر وهو يبني. وقول ابن شبرمة يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم رمضان. قال أبو عمر حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع بمرضه ولم يتعذر، وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. صحيح
ما
شيخنا؟
معنى ولم يتعذر؟ هذه حجة من قال يبني، يعني هو معذور ولم يتعذر من عند نفسه، يعني
نعم
فهو نعم، وقد تجاوز الله عن غير المتعمد أو المعتمد، المتعمد نعم،
نعم أحسن الله إليك.
آمين. يبقى ولم يتعمد، صحيح؟
نعم في قطع تتابع مرضه ولم يتعمد، قد تجاوز الله عن غير المتعمد. نعم قد تكون كذلك يعني إن شاء الله.
نعم.
نعم قال أبو عمر: حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع بمرضه ولم يتعمد وقد تجاوز الله عن غير المتعمد، وحجة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط بعذر وإنما يسقط فيه المأثم قياسا على الصلاة لأنها ركعات متتابعات، فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبني. قال رحمه الله: باب ما يفعل المريض في صيامه. قال مالك: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك. نعم شيخ.
وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، صحيح؟ وما الله أعلم، ما معناها يعني؟
والله أعلم بعذر ذلك من عبد، يعني يعني الله أعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة حقيقة
صحيح،
ما
لكن
بالإنسان، يعني قد يدعي
ما
المرض أو
مفهومه
يعني.
هنا والله أعلم بعذر ذلك من العبد.
قد تكون في موضوع
لأن
الصيام يعني
المشقة يعني في
قد يفطر
حالتين،
الإنسان.
مشقة الصوم واشتداد القيام، مما إيه؟ مما يعلمه العبد من نفسه ولا يعلمه غيره منه، فكأنه رده إلى الله عز وجل في مراقبة ذلك.
نعم
يبقى والله أعلم على طول، ولا لها وجه كلمة وما الله أعلم؟
يعني لعلها هنا وبالغ منه، وما الشأن أن الله أعلم بعذر ذلك من العبد، أو وما شأنه أن الله أعلم بعذر ذلك من العبد. يعني ما بمعنى الذي وليست ما النفي، ما الموصولة؟
والذي الله أعلم، يعني بلغ، كأنه يعني نوعان: النوع الأول اشتد عليه القيام في الصلاة، والنوع الثاني وبلغ منه. طب كان قال ما الله أعلم؟
أو النوع الأول اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه،
ماشي
وبلغ منه يعني بلغ هذا التعب مبلغا.
مبلغه يعني.
نعم. وما الله أعلم يعني به بعذر العبد، يعني حالة أخرى: والذي الله أعلم بعذر ذلك من العبد، والذي شأنه أن الله أعلم بعذر ذلك من العبد.
نعم لا بأس،
يعني ليست ما نافية يعني.
هي قريبة جدا من كلام الشيخ عماد، لكن إن إحنا نشيل الواو دي. ما الله أعلم به، ما الله أعلم به، ما الله أعلم بعذر العبد من ذلك، بعذر ذلك من العبد، من غير الواو، هي أشبه ما تكون بالذي. وبلغ منه ما الله أعلم بعذر ذلك العبد.
هي تمشي دون الواو
او دون
نعم
ما شيخنا لو ممكن،
ها
او دون ما والله
او
اعلم
دون
على
ما
طول، والله اعلم بعذر ذلك من العبد.
نعم طيب تمام، تبقى إشارة. نعم
نعم جزاكم الله
جزاكم
خير.
الله خير.
اللهم امين. قال: فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر. قال رحمه الله: وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض. فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه. قال أبو عمر: قد جود مالك في هذا الباب وأتى عليه بعين الصواب، والأمر في هذا المعنى أنه شيء يؤتمن عليه المسلم، فإذا بلغ به المرض إلى حال لا يقدر معها على الصيام، أو كان بحال يستيقن أنه قال إذا قام فأداه المريض حتى يستيقن أنه قال إذا قام فأداه المريض حتى بلغ به إلى الحال المخوفة عليه، كان له أيضا أن يتأول في مرضه ذلك. نعم شيخ.
المخوفة عليه.
المخوفة.
نعم.
قال إذا قام فأداه المريض حتى بلغ به الحال المخوفة إلى الحال
حتى
المخوفة
بلغ
عليه.
إلى الحال.
نعم. حتى بلغ به إلى الحال المخوفة عليه، كان له أيضا أن يتأول في مرضه ذلك. وحسب المسلم ألا يفطر حتى يدخل تحت قول الله عز وجل بيقين: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإذا صح مرضه صح له الفطر. وبالله التوفيق.
طب يا سيدنا الكرام، يعني لو رجعنا إلى هذه إلى هذا الموضع مرة أخرى وقرأناه قراءة أخرى، فقلنا مثلا: وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه ما الله أعلم بقدر ذلك من العبد. تمشي بقدر على أن هذا كلام الموطأ نفسه ليس كلام ابن عبد البر، وهو برسم ما ها هنا بالضبط في نسخة الموطأ تحت الشيخ بشار: وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، يعني كما ها هنا بالضبط، الواو موجودة وما موجودة وبعذري كما هي، فهنا يعني أمنا أن يكون فيه تحريف من المحقق.
طيب، يعني هي كما هي في الموطأ
تبقى بعذري زي ما هي. طيب المعنى
يعني ليس هناك تحريفا.
صحيح، في كل هذا لا في الواو ولا في ما.
نعم، يعني هنا الواو هنا فيها نوع جديد يذكره: وما الله أعلم بعذر العبد منه، يعني والذي حاله أن الله أعلم بعذر العبد أو شأنه، يعني يقدر حال أو شأن.
نعم. طب لو قلناها على نحو ثالث، بمعنى إنه لما تكلم الأول في تعب المريض في الصوم، وتكلم على اشتداد القيام على المريض كذلك، فكأنه نوع ثالث في الكلام: وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، لأني مش الوارد فقط المشقة والتعب، ربما شيء ثالث ورابع وخامس وسادس يعرض للإنسان من أنواع الحرج يعني.
نعم، ما هنا الموصولة تفيد العموم، يعني أنه ذكر في البداية ذكر اشتداد القيام على المريض في الصلاة، ثم عمم بما الموصولة: وكل أمر الله أعلم بعذر العبد فيه.
نعم.
لكن ذكر اللي هو أخص الحالات وهو اشتداد القيام، ثم يأتي بعد ذلك ما في تعب المريض في جلوسه في سجوده في ركوعه، ولن يعدد هذه الحالات يعني.
نعم. تمام، يبقى هذه إشارة، أنا أردت أن أثبت أن الكلام على وجهه كما هو يعني، لأن ده في نص الموطأ من كلام الإمام. نعم، تفضل شيخ عزت.
جزاكم الله خيرا.
جزاك مثل.
قال: وقد قيل إن المريض، قال رحمه الله: وقد قيل إن المريض إنما يفطر للمرض الذي قد نزل به ولا يطيق الصيام، ولا يفطر لما يخشى من زيادة المرض، لأنه ظن لا يقين معه، وقد وجب عليه الصيام بيقين وسقط عنه المرض بيقين، فإذا لم يستيقنه لم يجز له الفطر، والله أعلم. قال رحمه الله: باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. ذكر فيه مالك.
الشيخ أحمد.
نعم شيخ، إن شاء الله. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
نعم. وجزاكم مثله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. ذكر فيه مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. نعم، جزاكم الله خير. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال أبو عمر: هذا عند أهل العلم على الاختيار وعلى استحسان البدار، وعلى استحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع. البدار، نعم، وعلى استحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال: فاستبقوا الخيرات. هذا الذي ينبغي من جهة الاختيار، فإن تطوع قبل نذره ثم أتى بنذره في وقته إن كان مؤقتا، وأتى به قبل موته إن لم يكن مؤقتا، فقد أجزأه ولا شيء عليه. وقد مضى في كتاب الصلاة ما للعلماء في من دخل المسجد وقد صلى أهله هل يتطوع قبل الفرض أم لا، وهو من هذا المعنى. وقد صلى
أهله.
أهله،
نعم، لما ذكر يعني من دخل بعد انتهاء صلاة الجماعة فهل يبدأ بالفرض أو له أن يتطوع قبل أن يأتي بالفرض.
نعم، أهل المسجد يعني.
أهل المسجد. نعم.
قال: وقال مالك: من مات عليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى أن ينفذ عنه، فأوصى أن ينفذ عنه، فإن ذلك من ثلثه يبدى على ما سواه. يبدى على ما سواه.
نعم،
يبدى على ما سواه من الوصايا التي يتطوع بها. قال: وإنما كان ذلك أن لو جعلناه في رأس ماله لإقراره بأنه كان لازما له لم يؤمن على من شاء أن يمنع ورثته الميراث إلا منعه ما يقر به على نفسه من زكاة وكفارات من كفارات فرض فيها، من زكاة وكفارات فرط فيها.
نعم.
نعم. فلذلك منع من أن يكون في رأس ماله وجعل في ثلثه وبدي على سائر ما يتطوع به. قال أبو عمر: هذا معنى قوله دون لفظه. وقد ذكرنا في الزكاة هذه المعاني واختلاف العلماء فيما اختلفوا فيه من ذلك، ويأتي في كتاب الوصايا ما للعلماء فيما يبدى منها وما يكون منها في الثلث وفي رأس المال إن شاء الله. وذكر مالك في هذا الباب أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. قال أبو عمر: أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يصلى أحد عن أحد فرضا عليه من الصلاة، أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا عليه من الصلاة ولا سنة ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت، وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. قال: وأما من مات وعليه صيام فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، فقال مالك: ما تقدم ذكره لا يصوم أحد عن أحد.
سبحان الله،
قال
وحديثا هذه من العجائب.
نعم. قال: وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه عندنا، وروي مثل قول مالك عن ابن عباس وابن عمر، إلا أنه اختلف فيه عن ابن عباس من رواته عنه بمذهب ابن عمر ومالك. في ذلك ما حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب
ما
قال
معنى
أخبرنا،
بمذهب ابن عمر ومالك؟
يعني اختلف على ابن عباس من رواة ابن عباس، اختلف عليه بنفس مذهب ابن عمر ومالك.
بنفسي. نعم، جزاكم الله خير.
آمين. قال: في ذلك ما حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الأحول قال حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه أو يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. وقال الشافعي: يطعم
يطعم؟
عنه يطعم
لا يطعم عشان مدا يعني.
يطعم
نعم.
نعم. وقال الشافعي: يطعم عنه ولا يصام عنه، وقول الثوري في رواية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن من أمكنه القضاء فقد أبعد، فإنه يطعم عنه.
أمكنه القضاء.
أمكنه القضاء.
نعم.
إن من أمكنه القضاء فقد أبعد، فإنه يطعم عنه. فقد
يعني
أبعد.
تمكن من القضاء ولم يقض فهذا لا يصام عنه بل يطعم. نعم،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: والنذر من قضاء رمضان في ذلك سواء، وقول ابن علية. وقال الأوزعي: يجعل وليه مكان الصوم صدقة فإن لم يجد صام عنه. وروي ذلك عن الثوري. وقال الحسن بن حي: لا يصوم أحد عن أحد، فإن اعتكف اعتكف عنه وصام عنه بعد موته. وقال الثوري: يصوم عنه وليه. وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام: يطعم عنه مدا من حنطة عن كل يوم مدة، وفي النذر يصوم عنه. وقال أبو ثور: يقضي عنه الصوم في ذلك كله. وجملة أقوالهم في ذلك أن أبا حنيفة والثوري والأوزاعية والشافعية والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبا عبيد قالوا: واجب أن يطعم عنه من رأس ماله، أوجب عليه واجب أن يطعم عنه أو يطعم عنه من رأس ماله، أوجب عليه
ما
إلا أبا
أوجب عليه.
حنيفة. نعم.
واجب أن يطعم عنه من رأس ماله ما وجب عليه. وجب عليه.
أو لعل، نعم، أو لعلها أوجب عليه إلا أبا حنيفة،
ممكن.
أو
نعم.
قول فضيلتكم أقرب يعني.
نعم.
واجب أن يطعم عنه أو يطعم عنه من رأس ماله ما وجب عليه إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يسقط عنه ذلك بالموت. وقال مالك: الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصي بذلك إليهم، وتحصيل مذهبه أن ذلك واجب على الميت غير واجب على الورثة، فإن أوصى بذلك كان في ثلثه. ومعنى قولي واجب عليه أي واجب عليه صومه.
يبقى واجب بقى.
نعم. فإن حضرته الوفاة كان واجبا عليه أن يوصي بالإطعام عنه كسائر الكفارات في الأيمان وغيرها، فإن فعل كان في ثلث، وإن لم يفعل فلا شيء على الورثة. قال أبو عمر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث. دائما يخليها عمر يعني.
جزاكم الله.
قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود: وهذا في النذر. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا زائدة قال قاسم وحدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال قاسم قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال قاسم وهنا في لعل في سقط لو حضرتك تراجع التمهيد
بين الاثنين
لأن عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم.
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر وهو يعني لا يستطيع أن يصل إليه ففي سقط بعد قاسم.
هنا في التمهيد: وأخبرني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد. مساوي لما هنا صحيح؟
نعم، لكن أنا أقصد التي بعدها في أول الصفحة 171
اللي هي فيها
قال
حدثنا
قال قاسم
أبي شيبة.
نعم، هل قاسم يروي مباشرة عن ابن أبي شيبة؟
عبد الله بن أبي شيبة
لأنه هو قاسم.
نعم، وبينهما ابن وضاح.
بينهما رجل. نعم، ابن وضاح، محمد ابن وضاح. لازم يكون في سقط لأن ده من طبقة شيوخ مشايخ قاسم بن أصبغ.
نعم،
فلازم يكون في سقط. قال قاسم قال حدثنا محمد بن وضاح أو ابن وضاح قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وفي حديث أبي معاوية أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فذكره. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا نبيشة بن سعيد قال حدثنا عبيد عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ أليس أفأقضيه؟
صحيح.
نعم. فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن سيد الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. وروي عن سيد بن جبير عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان فقال: يطعم وفي النذر يصام عنه. هو قول أحمد. روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فيهما جميعا الإطعام. وزعم من احتج للكوفيين ومالك أن ابن عباس لم يخالف بفتوى أو لم يخالف بفتوى. وقد روي عن عائشة أيضا من قوله أنه يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام. رواه عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منه يقال لها عمرة عن عائشة وهذا والله أعلم. عن عائشة وهذا والله أعلم. قال أحمد: إن معنى حديث ابن عباس المرفوع أنها في النذر دون قضاء رمضان. وأما أبو ثور فقال: يصاب عنه في الوجهين جميعا. وقول داود على ظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا عندهم واجب عليه. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، يريد أن ذلك كرجل واحد صام 30 يوما. قال أبو عمر: لولا الأثر المذكور لكان الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه في الصلاة، وهو عمل بدن لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد. باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. قال: ذكر فيه مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بالقول الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه. قال أبو عمر: ما تأوله مالك رحمه الله عمل عمر رضوان الله عليه، فقد روي عن عمر من أهل الحجاز وأهل العراق أيضا. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني زيد بن أسلم عن أبيه قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم مغيم، ثم نظر ناظر فإذا الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا، نقضي يوما مكانه. قال ابن جريج: فهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن أبيه ولم يقل عن أخيه. وروى الثوري عن جبلة بن سحيم عن علي بن حنظلة عن أبيه أنه شهد عمر فذكر هذه القصة، وقال: يا هؤلاء من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير، ومن لم يكن أفطر فليتم صومه. وروى معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمان عمر فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا في رمضان، ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شق على الناس وقالوا: نقضي هذا اليوم. فقال عمر: ولما تقضي؟ والله ما تجانفنا الإثم. قال أبو عمر: فهذا خلاف عن عمر في هذه المسألة، والرواية الأولى أولى بالصائم إن شاء الله. وممن قال لا يقضي هشام بن عروة وداود بن علي، والجمهور على القضاء. وأما مالك فيقضي عنده قياسا على الناس عنده. قال مالك: في من أكل قبل غروب الشمس ويظنها قد غابت، أو أكل بعد الفجر ويظنه لم يطلع، قال: فإن كان نظر غامضا فيه فلا شيء عليه، وإن كان واجبا فعليه القضاء. فإن كان نظر غامضا فيه فلا شيء عليه. قال: وقال الكوفيون والشافعي والثوري وابن سعد: إذا تسحر بعد طلوع الشمس أو أكل قبل غروب الشمس فعليه القضاء. وابن سعد وقال الكوفيون والشافعي والثوري الليث يعني
قصد الليث. نعم
الليث. قال أبو عمر الدليل على صحة من قال يقضي اليوم إجماعه على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم قامت الحجة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام صيامهم يومهم. وأما اختلافهم في من أكل وهو شاك في الفجر فقال مالك أكره أن يأكل إذا شك، فإن أكل فعليه القضاء، أرى أن يقضي يوما مكانه، فإن كان عليه فقد قضاه وإن لم يكن عليه فقد أجر إن شاء الله. وقال الثوري يتسحر ما شك في الفجر حتى يرى الفجر. وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن لا يأكل إذا شك، فإن أكل فلا شيء عليه. وقال الأوزعي إذا شك الرجل فلم يرى وأكل في الفجر أم في الليل فلا شيء عليه. وأكل في الفجر أو في الليل، ما موضع أم هنا؟
أم وأو لا مانع من المبادلة بينهما يعني.
نعم. قال وقال أبو حنيفة أصحابه إن كان أكثر رأيه أنه أكل بعض طلوع الفجر فأوجب أن يقضي. قال أبو عمر فأوجب.
نعم
جزاكم الله خير. قال أبو عمر قول الشافعي ومن تابعه قول احتياط لأنه قد نهاه عن الأكل مع الشك خوفا أن يواقع ما لا يحل من الأكل بعد الفجر، ولم ير عليه قضاء لأنه لم يبن له أنه أكل بعد الفجر، وإيجاب القضاء إيجاب فرض فلا ينبغي أن يكون إلا بيقين. واحتج بعض أصحابنا لمالك بأن الصائم يلزم اعتراف طرفي النهار، وذلك لا يكون إلا بتقدم شيء وإن قل من السحر وآخر شيء من الليل. قال أبو عمر هذا التزام لصوم ما لم يأمر الله بصيامه مع مقر إلا بتقدم شيء وإن قل من السحر وآخر شيء من الليل وإن قل من السحر وآخر شيء من الليل.
نعم.
قال أبو عمر هذا التزام لصوم ما لم يأمر الله بصيامه مع مخالفة الآثار في تعجيل الفطر وتأخير السحور وهي متواترة صحاح. وقول الثوري من الفقه وقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى
نتكلم على طرفي النهار، فالطرف الأول عند السحر يتقدمون بصومه بعض الشيء يبدأ قبل الفجر، وعند المغرب يتأخر حتى يأخذ شيئا من أول الليل، كده بيستوعب طرفي النهار.
نعم جزاكم الله خير.
لكن ما معنى يلزمه اعتراف طرفي النهار؟
تعرف يعني
تكون شيء آخر.
يعني اعترف تعالى
هو المعنى ظاهر يعني إن هو يلزمه أن يصوم شيئا من هذا الطرف وشيئا من هذا الطرف قبل النهار.
نعم يعني الإدراك، الاعتراف هو الإدراك العلم يعني.
قال
قال
نعم.
يعني من عرفة فيكون افتعال،
وتبقى الكلمة صحيحة يعني زي مثلا علم وأدرك وعرف.
نعم افتعال من من عرف، فهي في مادة الإدراك والعلم. الله أعلم. قال وقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلم يمنعهم من الأكل حتى يستبين لهم الفجر. فأما رواية مالك في هذا الباب عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. وعن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم اختلف في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. وعن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي أن لا
بطال بيقول فيها فقالوا الصائم يلزمه اغترافه، جعلها يعني من استغراق أظن والله أعلم، اغترافه طرفي النهار، وذلك لا يكون إلا بتقدم شيء وإن قل من السحر وأخذ شيء من الليل. يكون هنا عندنا كلمتان، كلمة اغتراف وكلمة وأخذ شيء من الليل.
هي أولى تقول
أيهما؟
الثانية بقول ابن بطال.
إيه نعم، أقصد يعني أي الكلمتين، كلمة اغتراف ولا كلمة أخذ؟
اغتراف وأخذ.
يلزمه اغتراف،
هي أخذ أكيد أفضل بكثير من وآخر شيء.
هذا أكيد نعم،
هذا أكيد، لكن ممكن يكون برضو بين الفعلين، الاعتراف والاغتراف.
طيب تبقى إشارة.
هو اغتراف هذه مناسبة لأخذ، لأن الاغتراف في معنى الأخذ، إلا من اغترف غرفة بيده.
نعم. طيب
الاغتراف في معنى الأخذ.
نعم.
الله أعلم.
جميل جميل. نعم. جزاك الله خير.
أقول رحمه الله تعالى. وعن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. قال أبو عمر هو قول مالك لا خلاف عنه في أنه يستحب أن يتابع قضاء رمضان ولا يرى إعادة على من لم يتابعه، هذا قول في موطئه وغيره. وكذلك يستحب في كل صيام مذكور في كتاب الله عز وجل بكفارة يمين وغيرها. وأما حديث ابن شهاب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قوله لا أدري أيهما قال يفرق بينه وأيهما قال يفرق بينه ولا أدري عمن أخذ ابن شهاب ذلك. وقد صح عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجاز أن يفرق قضاء رمضان. ذكر عبد الرزاق قال أخبارنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه قالا في قضاء رمضان فرقه إن شئت حسبك إذا أحصيته. قال وأخبارنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال صم كيف شئت. قال الله عز وجل
الفعل يفرق في 38 و48،
يعني مرة يأتي يفرق ومرة يأتي يفرق.
نعم.
قال قال واخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال صم كيف شئت، قال الله عز وجل فعده من ايام اخرى. قال واخبرنا ابن عيينه عن عمرو بن ذيلار عن هشام بن يحيى عن ابي هريره قال صم كيف شئت واحصل عده. قال واخبرنا الثوري عن رجل من قريش عن امه انها سالت ابا هريره عن قضاء رمضان فقال لا باس ان تفرقيه انما هي عده من ايام اخرى. واما ابن عمر فلا أعلم عنه خلافا أنه قال صمه متتابعا كما أفطرته. ذكره معمر بن جرير عن ابن شهاب عن سليم عن ابن عمر وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال صمه متتابعا وقول الحسن والشعبي. وذكر عبد الرزاق عن ابن جرير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت نزلت من أيام أخرى متتابعات ثم سقطت متتابعات. قال أبو عمر قولها سقطت يحتمل نسقت ورفعت، ودليل على سقوط التتابع وليس شيء بين الدفتين متتابعات فصح سقوطها ورفعها. وعلى هذا جمهور العلماء، وقول طاووس ومجاهد وعطاء وعبيد بن عمير وجماعة وبه قال الأوزعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وكلهم مع ذلك يستحبونها متتابعات. طيب يعني ما معنى قوله فصح سقوطها ورفعها؟ صح سقوط رفعها نعم يعني رفعها من التلاوة،
ما هو قال السقوط بمعنى النسخ والنسخ.
طيب ما هو هم يستحبونها
شيء والإجاب شيء.
يعني نسخ الإجاب وبقي الاستحباب.
نعم
زي المصابرة كده يعني.
نعم.
قال وأما حديثه في هذا الباب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء.
يعني قولهم في مسألة الوجوب أنه إذا نسخ بقي الاستحباب هو القول القوي جدا في المسألة دي. إذا نسخ الوجوب بقي القول بالاستحباب. زي المسألة اللي مرت معنا في أول المجلس، مسألة عاشوراء.
نعم. قال وما حديثه في هذا الباب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن زرع والقيء فليس عليه القضاء، فقد روى هذا المعنى فقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا من حديث أبي هريرة. رواه عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن يزيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء ومن استقاء فعليه القضاء. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس. وعيسى ثقة فاضل إلا أنه عند أهل الحديث قد وهم فيه وأنكروه عليه، وقد زعم بعضهم أنه قد رواه حفص بن غياث عن هشام بن حسان بإسناده والله أعلم. قال أبو عمر وقد رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سعيد ضعيف لا يحتج به. وراه معاوية بن سلام وغيره عن يحيى بن كثير قال أخبرني عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يدخل، وهذا عندهم أصح موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. اختلف العلماء في من استقاء بعد إجماعهم على أن من زرعه القيء فلا شيء عليه، فقال مالك والثوري وابو حنيفه وصاحباه والشافعي واحمد بن محمد واسحاق من استقاء عاملا فعليه القضاء. قال ابو عمر على هذا جمهور العلماء في من استقاء انه ليس عليه القضاء الا القضاء. على هذا جمهور العلماء في من استقاء انه ليس عليه الا القضاء. روى ذلك عن عمر وعلي بن عمر وابي هريره وجماعه من التابعين وقول ابن شهاب. قال أبو عمر ليس في قوله عليه الصلاة والسلام إن صح ثلاث لا يفطرن الصائمة: القيء والحجامة والاحتلام. حجة في هذا الباب لأنه يحتمل للتأويل في الاستقاء يحتمل للتأويل في الاستقاءة ومن ذرعه القيء. وقال الأوزعي وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الآكل عمدا في رمضان. وقول عطاء بن أبي رباح: وحجة هؤلاء حديث الأوزعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال: حدثني معدان قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه. وزاده عمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بمعنى. وزاده عمر
ورواه صح؟
طيب عمر من؟
لأنه أولا ليس فيه زيادة كده؟
مش هي ورواه يعني، لكن ما معنى رواه عمر؟ عمر من؟ حديث الأوزعي عن يعيش بن الوليد بن هشام عن أبي. ورواه عمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بمعنى.
أظنه الأوزاعي يا شيخ عبد الملك.
أبو عمرو يعني؟
نعم.
أبو عمرو؟ أصل هو الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
فكأنه رواه بالزيادة وبالنقصان.
ممكن يعني يكون وزاده أبو عمرو. نعم. عن يحيى بن أبي كثير؟
أي نعم. يعني زاد في روايته في إسناد آخر يحيى بن أبي كثير، وفي رواية أسقط يحيى بن أبي كثير يعني. وممكن تنظر يعني تبحث أيضا.
نعم، هو قول فضيلة الدكتور أحمد وجيه جدا يعني، لأن هو هنا رواه بدون زيادة يحيى بن أبي كثير، وهنا أثبت الزيادة، فيها زيادة، يبقى هي وزاده، فيبقى عمر هذه. فلعل المعنى أبو عمرو اللي هو الأوزاعي يعني، أو غير ذلك يعني. أكيد في التمهيد يا شيخ. لعلها في التمهيد.
طب هو هنا يشير إلى شيء بمسألة النص على الزيادة؟
نعم، الأسانيد بيبقى فيها راوي زيادة في طريق آخر، هو المزيد في الأسانيد يعني.
يعني ليست إشارة إلى علة يعني في الاختلاف أو الاضطراب مثلا؟
نعم، هذا اختلاف على الراوي يعني. الذي روى، لو افترضنا ان عمر هذا يعني ليس المقصود يعني اللي هو الأوزاعي، فيكون هذا قد اختلف عن الأوزاعي، فرواه بعضهم عنه عن يعيش بن الوليد، ورواه بعضهم عن يحيى بن ابي كثير عن يعيش بن الوليد. والحجة للأثبت يعني، او للأكثر عددا، ينظر يعني أولا من عمر هذا، هل هو أبو عمرو الأوزاعي يعني، ولا يقصد أحدا غيره.
طب مش من الرواة عن يحيى بن أبي كثير معمر؟
لعل هذا عن يحيى بن أبي كثير معمر. هو
معمر في الأول عن يحيى بن أبي كثير. وده في المصنف كثيرة.
طيب ما ده مبقاش، ما ده مبقاش زيادة. طيب ما يبقاش زيادة، لأنه هو
إنه زيادة يقول ورواه،
يبقى رواه. لو قلنا هذا، لو قلنا هذا ما لا يكون زيادة، لأن طبعا ده طريق آخر. أما الزيادة بتكون في نفس الإسناد، لكن في زيادة روي في نفس الإسناد. طب هو يعني عند حضرتك مش موجودة في التمهيد؟
لا لا لا، ليس في التمهيد.
هو أحيانا بيأتي بأشياء ليست في ال... ليست في التمهيد يعني. وكان بعضه معاب على المحقق اللي هو عبد المعتق العجي يعني، أنه ذكر في المقدمة أن الاستذكار فيه أشياء زيادة على التمهيد، وعمل جدول كده يعني للزيادات اللي على التمهيد. فاللي حقق كتاب الاستذكار ورتبه على الأبواب شنع عليه وقال كيف يكون زيادة على التمهيد والاستذكار أصلا مختصر، فيعني بيقول
لا بأس أشياء. يمكن أن يقع هذا في المختصرات، وهذا معهود في أعمال الأئمة في المختصرات. لو
يعني هو شنع عليه،
هو صاحب الكتاب.
نعم هو شنع عليه يعني بما لا طائل وراءه.
هنا الإمام
كلام حضرتك،
هو يروي عن يعيش بن الوليد.
وكلام حضرتك كلام حضرتك قريب، ورواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد.
ويكون ده شهادة من ابن عبد البر فيها تأييد لحديث الأوزاعي، لأن الأوزاعي بيروي عن يعيش، فجاء بمتابع للأوزاعي. مش متابع بقى، لأنه كده ملتقى معه كده، ده
متابع مولانا.
متابع، نعم متابع له. بس مش هيبقى بقى للأوزاعي، ولا هيبقى لمين؟ لا يكون معه.
دي متابعة
ابن أبي كثير عن يعيش. متابع للأوزاعي في يحيى،
يعني يحيى بن أبي كثير تابع الأوزاعي.
أيوه بالضبط، نعم. ويكون قبله معمر.
معمر، لأن معمر من أصحاب يحيى بن أبي كثير.
نعم
تمام، أحسن الله عليكم.
آمين. وتبقى ورواه
معمر
نعم
عن يحيى بن أبي كثير. نعم. قال ورواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بمعنى قال وإذا كان القيء يفطر الصائمة فعلى من تعمده قياسا على من تعمد الأكل أو الشرب أو الجماع، لأنه بهذه أو بواحدة منها يكون مفطرا.
بس شيخ عماد، يحيى بن أبي كثير لا يروي عن يعيش.
فأنا لا يروي عن يعيش؟
لا يروي عنه، ليس من تلامذته.
يحيى بن
أبي كثير, كثير
لا يروي عنه.
لكن يحيى بن أبي كثير يرسل، يعني ممكن يروي عمن لم يسمع منه.
يعني هو الأوزاعي من شيوخ يحيى.
من شيوخ يحيى.
الأوزاعي من شيوخ يحيى، فيكون المعنى أنه مرة روي بإسقاط الأوزاعي ومرة بدون إسقاطه. يعني على قولك إرسال، أن يحيى بن أبي كثير يرسل، فيقول رواه مرة عن الأوزاعي ومرة عن يعيش. وأظنه والله أعلم، كما أنا الآن بين يدي الدارقطني في السنن، أن المقصود هنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي حجاج، الذي يروي عن عبد الصمد أو عبد الوارث ابن سعيد، فيكون هو الذي أثبت مرة أن يحيى بن أبي كثير يروي عن يعيش بالإرسال منقطعا، ومرة في ببيان من أرسل عنه أو ببيان الاتصال وهو الأوزاعي. تمشي يعني هكذا. يعني الحديث الأول، حديث الأوزاعي صحيح، الأوزاعي هو الذي يروي عن يعيش بن الوليد، رواية يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد هي رواية مرسلة.
هذه في المصنف كثيرة جدا، عن
نعم.
معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش، كأنها نسخة هكذا في أساليب
يعني هو...
عبد الرزاق.
طيب
هو يحيى بن أبي كثير معروف بالتدليس يعني.
و... ماشي، هتكون في كلمة في قوله عن.
نعم. هو يرسل.
فهذا شيء
يعني
آخر،
هو
خلاف ما قبله، الكلام في من قبله،
في رواية
أما من بعده فهو إيه.
طب اسمحوا لي يا شيخنا، أنا سأذكر سند ابن الإمام الدارقطني، هو يقول بعد الإسناد يعني، قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد، وساق بقية الحديث. فهنا نص طبعا يحيى بن أبي كثير بأنه حدثه بهذا الحديث من؟ الأوزاعي عن يعيش. فيكون المعنى أنه في الرواية الأولى
هذا الحديث دكتور
نفسه أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد دقيق إلى آخره. فيكون هذا هو المعنى، المعنى أنه يحيى بن كثير يرويه بالإرسال مرة ويرويه بدون بالإتمام أو بالاتصال مرة. ويكون المقصود هنا هو
بالرواية عن يحيى
حسين المعلم، حسين بن زكوان معروف هو.
نعم، عن يحيى مباشرة؟
عن يحيى مباشرة. نعم. فهذا الذي
أبو عمر
كده.
احنا كده عندنا إشكالية في وزاده عمر هذه.
عمر هو
دي المشكلة،
هل هو المقصود به أبو معمر في الروايات الأخرى أم كما قال معمر زي فضيلة الشيخ؟ لكن هو هنا وضح البيان، البيان هو أنه مرة يروي مباشرة عن يعيش بالإرسال أو التدليس، ومرة يروي عن
اللي هو من؟
يحيى نفسه،
لكنه في الإسناد الأول لم يأتي على ذكر يحيى، وقال وحجة هؤلاء حديث الأوزاعي عن يعيش.
تمام، ثم قال زاد عمر أو زاده عمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بمعنى. ممكن تبقى ورده وليس وزاده، ولا لا ما تمشيش برضو يعني توقف الأمر. طيب احنا سأخرج الحديث، لكن انا نظرت اليه سريعا في التخريج فوجدت انه مرة يروى عنه بالإرسال ومرة يروى عنه بوجود الأوزاعي، لكن عمر هذه إشكالية، لا أظنه عمر هنا الذي بين يديه.
هو
عندي سند آخر هو في المسند المصنف للشيخ بشار ومن معه، يقول أخرجه عبد الرزاق وأحمد والنسائي، قال أخبرني أحمد بن فضالة ثم قال أيوة إلى أن وصل عبد الرزاق، عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء وساق الحديث.
يكون معمر هو كذلك خلاص، لكن مرة يرويه بالإرسال ومرة بالاتصال.
هو حضرتك في سنة الترمذي ما يحل هذا إشكال إن شاء الله.
نعم.
الترمذي يقول بعد ما ذكر يعني الأقوال، قال وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاة، فقالوا سفيان الثوري وبارك وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم ليس في القيء نوم يعني، وقد جود حسين المعلم هذا الحديث. حديث حسين أصح، نعم، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ولم يذكر فيه الأوزعي، وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة، يعني هو يخطئه في انه قال باسم الراوي قال المعدان، لكن هو يعني استدله براوي اخر قال معدان بن ابي طلحه، لكن هو هنا اثبت روايه معمر عن يحيى بن ابي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد المعدان، ولكن هو معدان بن طلحه.
نعم
تمام. هو طبيعي ان هو ما يذكرش الاوزاعي لان هو اصلا يرسل ويدلس، دي ما فيش مشكله فيها، هنا ورواه معمر.
نعم كده تمام.
تمام
جزاكم الله خيرا.
قال قالوا واذا كان القيء يفطر الصائم فعلى من تعمده قياسا على من تعمد الاكل او الشرب او الجماع، لانه بهذه او بواحده منها يكون مفطرا، ومن تعمد الافطار فعليه القضاء والكفاره. قال ابو عمر زعم محمد بن عيسى الترمذي وغيره ان حديث ابي الدرداء اصح من حديث ابي هريره المرفوع في هذا الباب. وذكر عبد الرزاق عن المجريج قال قلت لعطاء رجل استقاء في رمضان قال يقضي ذلك اليوم ويكفر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا. قال ابن جريج وقال مثل ذلك عمرو بن دينار.
مثل
نعم، وقال مثل ذلك عمرو بن دينار. نعم
في إشارة بالنسبة للترمذي وذكر الإمام له هنا، هي إشارتان لكن نؤجل واحدة. وكده ذكر أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، صحيح؟
لم نقف على ابن ماجه في الكتاب
رغم أنه هو متقدم يعني.
لا ابن ماجه يعني كان
يروي عن أهل زمانه ومن قارب زمانه من العلماء.
ابن ماجه كان متأخر الرتبة لم يأخذوه في الكتب الأصول، حتى أتى محمد بن طاهر المقدسي فضمه في الأطراف فجعل الكتب الخمسة جعلها ستة، زاد ابن ماجه. هو يعني أول من أعلى قدر سنن ابن ماجه محمد بن طاهر المقدسي، لما عمل أطراف الكتب بدل ما يعملها الخمسة جعلها الستة، فصار هذا العرف بعد ذلك يعني.
فهو هنا لم يأتي له على ذكر لأجل هذا يعني؟
لا يعني هو كونه لم يأتي على ذكر له يعني هو كثيرا ما يعني لا يأتي على ذكر بعض الكتب المشهورة، حتى هو قليلا ما يروي من الصحيحين كما تكلمنا سابقا، وأيضا من المسند قليل ما يروي فيه، وأكثر رواياته إما أن يروي طبعا من الكتب المشهورة عنده يعني من مصنف قاسم بن أصبغ، هو شغال من مصنف قاسم أصبغ على طول.
نعم.
ويعني يذكر بعض الروايات، وطبعا بعد ذلك في المرتبة الثانية سنن أبي داود.
نعم.
وباقي الكتب يعني يذكر منها بعض الأشياء، ويكثر من الرواية عن النسائي أيضا، أحمد بن شعيب يمر معنا كثيرا من طريق نعم. حمزة الكناني اللي هو الروي عن النسائي، هو يسند من طريقه يعني، فدي معظم الكتب اللي بيروي منها. وابن أبي شيبة أيضا يكثر منه، وأيضا يكثر من ذكر عبد الرزاق رحمه الله عليه المصنف.
طيب لكن نقول بالمرة الإشارة الثانية، هو لما بيذكر الترمذي كثيرة، طب ما هو يبقى الترمذي معروف هو عند أهل الأندلس وعند ابن عبد البر خاصة، وهو يعني زميل ابن حزم، فجهالة
نعم
ابن حزم للترمذي ليست جهالة مكانة.
نعم احنا تكلمنا في هذا سابقا، نعم تكلمنا في هذا سابقا، وذكرنا أن الترمذي كان معروف عند ابن حزم نفسه في رسالة كتبها ابن حزم وذكر فيها الترمذي.
إذا كلام ابن حزم عليه نوع من أنواع عدم الاعتبار يعني؟
نعم يعني هو في النهاية الترمذي كان معروفا وموجودا في الأندلس، وذكرنا أن أهل الأندلس يروون كتاب الترمذي ممن كانوا قبل ابن حزم نفسه يعني.
فمن يقول إن ابن حزم جاهل ترمزي أو لم يصل إليه ترمزي أو نحو هذا لأجل كلامه فيه، ده غير صحيح.
نعم يعني الكلام ده ذكرناه سابقا وأنه لا يصح يعني هذا الكلام. وإن ابن حزم كان لعله لم يكن يعرفه، لكن هو ذكره في رسالة له، في رسالة أخرى ذكر الترمذي وذكر حديثا من خرجه جماعة وذكر فيه محمد بن عيسى الترمذي. دي موضع إشكال يعني.
فيبقى معناه إن هو ده من شدة ابن حزم يعني.
من شدة ابن حزم يعني ما علاقة الشدة؟
الشدة يعني انه هو لما تكلم فيه بالتجهيل.
ماشي، ما هو تكلموا عن ابن حزم الذهبي، ذكر ان ابن حزم جاهل الترمذي، لكن هو بيذكروا عن ابن حزم ان هو ليه كتاب اسمه كتاب الايصال، كتاب مفقود، لكن هم نقلوا منه يعني انه ذكر فيه الترمذي.
نعم
رحمه الله عليه، معذره ليه كتاب اسمه الرساله الباهره، ودي طبعت موجود فيها تعداد ابن حزم للترمذي، فهو ابن حزم كان عارف الترمذي، لا إشكالية في ذلك. لكن قوله يعني في تجيل التلمذي، هذا القول يعني مشكل، لأنه هو مش موجود أصلا القول ده في المحلة، يعني ليس بين أيدينا هذا القول، لكن نقل أنه هو يعني
حجر العسقلاني بيقول أنه هو في كتاب
الإصال
الفرائض،
اسمه أيوة الإصال.
الإصال إلى فهم الخصال.
الكتاب ده مش موجود، ما عرفش بقى موجود يعني طبع ولا حد وجده يعني، لكن المعروف ان هو يعني كان مفقودا مدة كبيرة.
نعم
لكن هو ليس في المحلة،
هو في الإيصال. اي
في الإيصال هذا، لكن الرسالة الباهرة اللي هي لابن حزم اللي طبعت فيها ان ابن حزم ذكر الترمذي وهو بيعدد حفاظ الحديث فلان وفلان، وذكر محمد بن عيسى الترمذي.
نعم
واصلا هو الذهبي لما تكلم عن تجهيل ابن حزم الترمذي علل ذلك بان جامع الترمذي ما دخلش الاندلس، وده مش يعني مش
ده ما قصدته ان هو معروف اهو، مش معروف. ده ابن حزم وابن عبد البر الاثنين يعني زملاء يقرؤون في كتاب واحد تقريبا.
نعم هو موجود الكتاب.
ابن حزم ذكر الترمذي بالتجهيل المحلى ابن كثير، ولكن عدوه من أوهامه.
من أوهام ابن كثير، هو لم يذكره في المحلى، لكن هو الترمذي كان موجود قبل ابن حزم. احنا لو رجعنا كما ذكرنا سابقا لفهرست ابن خير هنلاقي ان الترمذي دخل الأندلس قبل زمان ابن حزم بمدة يعني لمدة.
نعم
لو تبعنا التاريخ
ولا يعتبر موجود وكذا، لكن هو عند ابن عبد البر كان صاحب مكانة، له كلامه في الاختلاف وله كلامه في تصحيح الأسانيد وتضعيفها وهكذا، كما معنى النص الأخير الآن هو باعث الكلام، فمعنى أن ابن عبد البر يدرك له هذه المكانة يبقى ما أولى ابن حزم.
نعم هو كان قرينين يعني.
من باب ان هم قرناء.
ولعل اصلا الكلام لا صح في تجيل الترمذي لابن حزم الترمذي، او يكون اي وهم دخل هنا او
يعني الذهبي، لانه هو ذكره باسمه لم يذكره بالنسبه، وقال محمد بن عيسى.
طيب ما هو عايز ايه تاني يعني، ما هو ذكره باسمه يعني بما يميز به ويعرف به يعني، هو الترمذي هو عارف ان هو الترمذي، وابن حزم ما ينفعش ما يكونش عارف الترمذي يعني. الكتاب ده خد من مدة، هو راجل مهتم بالكتب.
ده أنا وقفت على منقول مرة في كتاب، ولكن يعني لا أذكر النص الآن، وكان فيه ابن حزم نفسه اللي بيقول: وبلغنا عن رجل يقال له ابن عبد البر، فمش فاكر يعني. طب إيه محملها هي دي كمان؟ فبقول إن ممكن نكون ده وده من باب واحد، وهو باب شدات ابن حزم نفسه في الإيه، في التناول بالنقد، واعتمد هذه الطريقة يعني في الكلام.
بس هو كان بيثني على ابن عبد البر يعني.
نعم نعم، وهنا مذكور كتير.
الله أعلم يعني في هذه الكلمات يعني. نعم.
أنا رأيت أن ابن حزم قد ذكر بعض الروايات عن الترمذي في المحلى.
في المحلى؟
أي نعم. سلام. سلام. حتى هذا يعني في حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، هو أورده من طريق القاسم بن أصبغ عن محمد بن إسماعيل الترمذي. هل هو غيره؟
لا غيره،
لا هذا غيره.
هذا أبو إسماعيل، هذا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي،
ومع ذلك فقد روي أيضا عن أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي في أكثر من موضع برضه، يعني في حديث أفردهم زيد بن ثابت في الجزء الثامن صفحة 324 أورد إسنادا منه إلى محمد بن عيسى الترمذي قال: حدثنا سفيان بن وكيع، ثم ساق الإسناد عن أنس فذكر فيه وأفردهم زيد بن ثابت وأقراهم أبي بن كعب.
هذا أيضا الإمام الترمذي؟
نعم، هذا محمد بن عيسى، أبو عيسى حتى كناه، وهذا في المحلة. طيب هذا يرد على، إلا إذا كان هناك تحريف في هذه النسخة يعني، هذا يرد على من يقول أنه لم يذكره أو الله لا يعرفه.
صيغة الأداء بيقول يا دكتور.
طيب الرواية من أول، قال مكي قال حدثنا أحمد بن أبي عمران الهروي قال حدثنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقري بنيسابور قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا يعني سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود ابن عبد الرحمن العطار عن معمر عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروه وفيه وأفردهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب.
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي.
وده الموضع الوحيد يعني في المحلة؟
هو أمامي الموضع الوحيد. بس طبعا هذا ينفي إنه لا يعرفه.
هو يعني ابن حزم يعرف الترمذي بدلالة الرسالة اللي طبعت اللي هي الرسالة الباهرة، ذكر فيها الترمذي في حفاظ الحديث.
نعم.
فقول الذي نقله الذهبي عنه في كتاب الإيصال هذا المفقود هو اللي فيه الإشكالية، فيه إشكالية.
نعم. طيب تبقى إثارة. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.